إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال البخاري رحمه الله: باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، لقوله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. حدثني عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. بعدما ذكر الإمام البخاري رحمه الله في الباب الذي قبله قال: باب في الأمل وطوله. فقد بين لنا أن المرأة كما رسم صلى الله عليه وسلم في الرسم الذي أشرنا إليه في الحديث الماضي، رسم مربعا ثم رسم خطا من داخل المربع حتى خرج بالخط إلى خارج هذا المربع، ثم أشار إلى الخط الذي بداخل المربع وقال: هذا الإنسان، ثم أشار إلى المربع خط هو الذي يحيط بهذا الإنسان وقال: وهذا أجله. فهنا أورد الآية: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وقد اختلف العلماء في قوله عز وجل، في تفسير قوله عز وجل: وجاءكم النذير، فمن قائل: النذير 40 عاما، ومن قائل: 60 عاما، ومن قائل: 70 عاما، ومن قائل: 64 أو 74 عاما. وهذه كلها إنما تدور حول معنى الشيب، إن وجاءكم النذير هو الشيب، الشيب. لكن أولى ما تفسر به الآية ما ورد في الحديث، قد ورد تفسير هذا الشيء كما في المستخرج لأبي نعيم الأصبهاني أنه على رأس 60 عاما كما في هذا الحديث: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 عاما. وفي سنن الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يتجاوز ذلك. وفي مسند أبي يعلى بسند ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معترك المنايا ما بين 60 إلى 70. وهذا يوافق في معناه الحديث الذي أخرجه الترمذي بهذا المعنى. إذا الإنسان في من هذه الأمة يعيش ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يتجاوز ذلك. فإذا كان عمره قصيرا إلى هذا الحد فكذلك أمله، لأن أمله ينتهي مع أجله. فيبقى باب في الأمل وطوله إذا كان العمر ينتهي عند 60 إلى 70 إلى 100، وأقل القليل هو الذي يتجاوز 120 أو عفوا الذي يتجاوز 100. ما نكاد نرى في كل مثلا مليون إنسان إلى ما بعد المياه. فإذا كان الأمر كذلك ثم إن الله عز وجل قد أعذر إلى المرء، أعذر إليه يعني قطع عذره، أعذر إليه أي قطع عذره، إذا بلغه 60 سنة ولم يتب ولم يعمل الصالحات فماذا بقي من عمره؟ فمثل هذا لا يحتج على الله تبارك وتعالى بقصر عمره، فذلك يقول أعذر الله إلى امرئ أي قطع عذره، ليس له عنده حجة أبدا. فالإنسان إذا يعني بلغ الشيء فينبغي عليه أن يعلم أنه قد انقطع عن شرائع الصبا، فليتق الله عز وجل فإنه يكاد أن يبلغ المنزل. وما أحسن ما ذكره علي بن جبل عندما وصف الشيب فقال ألقى عصاه وأرخى من عمامته، وقال ضيف فقلت الشيب، قال أجل، فقلت له أخطأت دار الحي، قال ولم، مضت لك 40 التم ثم نزل، فما شجيت لشيء ما شجيت به، كأنما اعتم منه مفرقي بجبل. أي أن هذا الشيب عندما أتاه وهو ابن 40 سنة كأنما لبس جبلا أو حمل جبلا على كتفيه ببلوغه هذا المنزل. كل الأحاديث والتبويبات التي يذكرها الإمام البخاري كلها متعاقبة ومتماسكة المعاني. هذا الباب أعقبه البخاري رحمه الله بباب آخر، وهو باب العمل الذي يبتغي أو الذي يبتغى به وجه الله. شوف بعدما ذكر أكثر من باب في حقارة الدنيا، ثم ذكر آفة الآفات وهي طول الأمل، ثم ذكر النجاة من هذه الآفة وهو أن تعد نفسك غريبا وأن تعد نفسك من أهل القبور، ثم ذكر لك عمرك الذي إن بلغته أعذر الله عز وجل إليه. إذا كان العمر قصيرا إلى هذا الحد واستطعت أن تتجاوز اللي هي العوائق والعلائق والكلام ده، فيبقى كيف تصل إلى المنزل، تصل بالعمل الذي يبتغى به وجه الله. فكأن المسألة في عند الإمام البخاري مسلسلة، ثم سيرجع مرة أخرى إلى ذكر الدنيا وإلى ذكر آفاتها. هذا الحديث انفرد به الإمام البخاري من هذا الوجه، ولم يرويه أحد من الأئمة الستة إلا البخاري رحمه الله. قال البخاري تابعه أبو حازم وابن عجلان عن المقبري، أي أن أبا حازم اسمه سلمة ابن دينار روى هذا الحديث عن سعيد المقبري فتابع مع ابن محمد الغفاري. حديث أبي حازم هذا المعلق وصله الإمام النسائي وأحمد من حديث يعقوب ابن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وكذلك رواه الإمام أبو بكر الإسماعيلي في كتاب المستخرج على صحيح البخاري من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أبي حازم عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بهذا الإسناد. أما حديث ابن عجلان فقد وصله الإمام أحمد والبيهقي في كتاب المعرفة وفي كتاب السنن له، وكذلك وصله الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، كلهم من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقري. قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن محمد ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بهذا الإسناد سواء. قال البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الأمل. وهذه آفة تعرض لابن 60 عاما عمره قصير ولكنه يحمل بين قلبيه بين جنبيه قلبا شابا في حب اثنتين كلاهما من الآفات شوف لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين. عشان كده لا تجد الرجل الكبير شجاعا مقداما كالفتى. كل ما يتقدم بالسن مسألة الشجاعة والرعونة والاندفاع تزول عنه لمحبته للعمر. ولذلك تجد مثلا كل الذين يدافعون عن أموالهم وأعراضهم في فلسطين المحتلة ويفجرون أنفسهم هؤلاء شباب. لا تجد رجلا يتجاوز 40 يفعل هذا. ليه؟ لأن هو إذا كان عمره هيبتدي من هنا وسينتهي هنا، فهو إذا وصل إلى هنا فقد وصل إلى 40 عاما. فكل يوم هو بيتقدم إلى أجله ولا يتأخر، يعني هو لا يرجع إلى الوراء إنما هو يتقدم إلى الأمام. فكلما تقدم يوما كلما أحب البقاء أكثر، قلبه شاب. عشان كده بنجد مثلا في الدول الكبيرة الدول الغربية تجد مثلا رئيس الوزراء 32 سنة شاب، عنده طموح وعنده فتوة وعايز يشتغل وعايز يغير. لكن لما يبقى رئيس الوزراء سن 60 سنة ده يعمل ايه؟ خلاص ما في الامكان ابدع مما كان، هو كده. فانت تعرف فشل الحكومات باسنان اداريها، احنا عندنا اقل وزير 50 سنة، وفي ناس تجاوزوا 60 بكثير وناس تجاوزوا 70. فاللي تجاوز 70 سنة ده ماذا يفعل؟ ليس عندهم طموح الشباب، ولذلك يظل الحال على ما هو عليه، دائما في تقهقر وفي تأخر. هؤلاء الناس لهم خبرة، نعم نستفيد بخبراتهم، لكن مش ما يبقاش هو الرئيس، ما يبقاش هو المدير، انما نستفيد به، نستشيره، نجعله مستشارا. ماذا نفع رجل قضى مثلا في العمل الاداري 50 سنة؟ خلاص ده اكيد رجل عنده خبرة، ناخذ منه الخبرة بتاعته، لكن ما يبقاش هو المسؤول عن وضع القرار. ليه؟ لأنه شاب. خلاص يبقى قلبه حب شاب في حب الاثنين، حب البقاء وحب المال. مهما يحصل من المال لا يكاد يشبع. وهذه آفة ملازمة لبني آدم، إلا أن يتدثر المرء بنفار من الإيمان، حينئذ تخرج من قلبه الدنيا وتكون في يديه، حينئذ يبذلها إذا جاء مقتضاها، تبذلها لله عز وجل ولا ينظر إليها ولا يدرك عليها دمعا، كما كان الشأن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان الواحد منهم عنده بالألوف المؤلفة، طبعا الكلام ده بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعدما حازوا شيئا من الدنيا وشيئا من الأملاك وكانت الدنيا في أيديهم، كان الواحد منهم يكون معه بالألوف المؤلفة ويبذلها لله تبارك وتعالى. وكما قال ابن عمر رضي الله عنهما لقد جاء علينا يوم وما أحد أحق بديناره أو درهمه من أخيه. يعني المال الملك صحيح، يعني لا يجوز لأحد أن يأخذه من عصمتي، ولكن هو مبذول لكل إخواني، حتى أنني لست أحق بهذا الدرهم أو هذا الدينار من أخي. فهذه من الآفات، لا يزال الكبير قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وفي طول الأمل. قال البخاري قال الليث حدثني يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد وأبو سلمة. أما حديث الليث بن سعد فوصله أبو بكر الإسماعيلي في المستخرج على صحيح البخاري من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث بن سعد عن يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن مسلم الشاب الزهري عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة كليهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو مسعود الدمشقي أخطأ في هذا المكان الموضع وظن أن الزهري يرويه عن أبي سلمة وسعيد بن مسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرسل. مع أن البخاري من عادته أنه إذا علق إسنادا بعد حديث موصول فيعني أنه من هذا الرجل الذي علق عنه إلى منتهى الإسناد، ده مفهوم يعني من صنيع البخاري رحمه الله. أما رواية عبد الله بن وهب فأخرجها الإمام مسلم موصولة في كتاب الزكاة عن حرملة ابن يحيى عن عبد الله ابن وهب، وأخرجه النسائي في القبر الكبرى في كتاب العقاد عن القاسم ابن مبرور عن يونس ابن يزيد الأيلي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. قال البخاري: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر. رواه شعبة عن قتادة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم أيضا من طريق أبي غسان المسمعي وأبي موسى الزمن. أبو موسى الزمن هو مين؟ ايه محمد مين ابن مين؟ ابو موسى الزمن محمد ابن المثنى، كليهما عن معاذ بن هشام عن ابيه هشام الدستوائي. قول البخاري ورواه شعبة عن قتادة، هذا الحديث المعلق اخرجه مسلم من طريق ابي موسى الزمن محمد بن المثنى وغندار محمد بن بشار كليهما عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة بهذا الاسناد. طبعا هو البخاري اورد او نبه على رواية شعبة عن قتادة لان شعبة ما كان يأخذ عن قتادة الا ما صرح فيه بالتحديث من شيخ. خلاص يعني شعبة ابن الحجاج كان يقول: كفيتكم تدليس ثلاثة، تدليس الأعمش وقتادة وأبي إسحاق السبيعي، ثلاثة دول كانوا يدلسون. تمام، ثلاثة دول كانوا يدلسون. فإذا روى شعبة عن واحد من هؤلاء الثلاثة فلا تبحث عن تصريح شيخه بالسماع، يقول حدثني جيعا، ده في رواية شعبة ايه خصوصا، في رواية شعبة خصوصا، ليه؟ لانه ما كان يأخذ من هؤلاء الا ما كان مسموعا لهم من مشايخهم. وهشام الدستوائي ده هذا كان امة وحده في قتادة، هشام الدستوائي، حتى ان شعبة بن الحجاج كان يقول: ما أعلم أحدا كان يحدث لله إلا هشام الدستوائي، ولقد كان يقول: ليتنا خرجنا من هذا الأمر كفافا لا لنا ولا علينا. قال شعبة: فإذا كان هشام يقول هذا فكيف نقول نحن؟ والإمام أحمد بن حنبل ما كان يقدم على هشام الدستوائي أحدا، وكان شعبة يقول: هشام أثبت في قتادة مني وأكثر ملازمة له مني. وكان يحيى بن سعيد القطان إذا أخذ الحديث عن هشام الدستوائي لا يبالي ألا يبالي يأخذه عن أحد غيره. الأثبات في حديث قتادة، شعبة بن الحجاج، هشام الدستوائي، سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط، وهمام ابن يحيى، وسفيان الثوري أيضا، ولكن يعني ليس كهؤلاء، ليس كهؤلاء الذين سميتهم. في بعض إخواننا سألني عن حديث قرأه اللي هو حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت شرا استغفرت الله لكم. طبعا يعني هذا الحديث لا يصح. رواه الإمام البزار رحمه الله، ولكن البزار رواه بمقطعين. فالمقطع الأول: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمة السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. ده حديث ابن مسعود. هذا الحديث أخطأ في تصحيحه عالمان، وأوهم تصحيحه عالمان آخران. أما اللذان أخطأ في تصحيحه فهو ولي الدين العراقي، فإنه قال في طرح التشريب إسناده جيد، وكذلك السيوطي في الخصائص الكبرى قال إسناده صحيح. وأما العالمان الآخران اللذان أوهما صحة هذا الحديث فهما العراقي زين الدين، فإنه أورد هذا الحديث في تخريج الإحياء وقال رجاله رجال الصحيح، إلا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواب، فهو وإن روى له مسلم ولكن ضعفه بعضهم. العالم الثاني الهيثمي لما قال رجاله رجال الصحيح. هنا أخواننا بقى إيه الداء مثال ليدلل على الفرق بين العالم الذي يحكم على الحديث بسند واحد وبين العالم الذي يتتبع طرق الحديث جميعا ثم يحكم عليه. البزار رحمه الله بين لنا علة هذا الحديث: حياتي خير لكم وممات خير لكم. انا قلت ايه في الاول؟ ان البزار رواه ايه؟ بمقطعين، مش كده؟ البزار رواه من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواب عن سفيان الثوري عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن ابن مسعود مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم بالمقطعين معا. قال البزار بقى في اخره في المسند المعلل بتاعه البحر الزكار، وهو من امتع المسانيد قاطبه، تقرا فيه طالب الحديث يعني يقرا فيهم مبسوط كده، يعني يشعر بمتعه وهو بيقرا مسند البزار. البزار بعد ما روى الحديث كله بالمقطعين قال: لم يروى كلام معناه يعني كده، لم يروى آخره إلا بهذا الإسناد. لم يروى آخره إلا بهذا الإسناد. آخره اللي هو إيه؟ اللي هو حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. لم يروى إلا بهذا الإسناد. طب ده إيه معناه؟ فين طلب الحديث؟ حط ملح ودور، هنعمل لي النحلة بأنها كم سنة في الحديث. ده معناه ايه لما يقول لم يروى آخره إلا بهذا الإسناد؟ ها؟ أنا عايز أسمع بس. يبقى المقطع الأول روي بغير إسناد. ثلاثة. يبقى المقطع الأول له أكثر من متابعة. خلاص؟ المقطع الثاني ليس له إلا هذا الإسناد. فلما جينا بقى نبص في الأسانيد بتاعة المقطع الأولاني وجدنا أن الثقات من أصحاب سفيان الثوري رأوا المقطع الأول فقط زي يحيى القطان، عبد الله بن نمير، وكيع بن الجراح، عبيد الله بن موسى، أبو نعيم الفضل بن زكيه، محمد بن يوسف الفريابي، محمد بن كثير العبدي، وآخرون يعني يجي 10-15 واحد كده، كلهم يروي هذا الحديث عن ابن مسعود، عن سفيان، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن السائب، عن زاذان، عن ابن مسعود بهذا الإسناد بالمقطع الأول. عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فقط هو الذي زاد المقطع الثاني، وقد تكلم أهل العلم في عبد المجيد. خلاص؟ ولم يروي له مسلم إلا حديثا واحدا في كتاب الحج مقرونا بغيره، وعن ابن جريج كمان، لأن عبد المجيد له خاصية في ابن جريج لوحده، إنما عبد المجيد في سفيان الثوري لا، هيناطح مين؟ هيناطح يحيى القطان، فهيموت من أول جولة، يحيى القطان لوحده. أمال بقى لما تحط جنب يحيى القطان تحط بقى وكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وعبيد الله بن موسى وابن عام الفضل الزكين ومحمد يوسف الفريابي والجماعة دول، فدول كلهم عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما يساويش نصف واحد من دول فضلا عن جميعهم. إلى هذا واضح جدا أنه منكر ولا يصح. تمام؟ عرفنا أنه منكر ليه؟ لما نظرنا في نظرة أهل الحديث، دي نمرة واحدة. نمرة اثنين، منكر لأنه خالف نصين، أحدهما من كتاب الله عز وجل والثاني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين، حديث ابن عباس وهو في البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يجاء بأقوام من أصحابه فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول ربي أصحابي أصحابي، وفي رواية البخاري أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فقوله إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فيه دلالة على أن الأنبياء لا يعلمون أعمال أممهم من بعدهم. تمام؟ النص الثاني في قول الله، في قول عيسى عليه السلام لله تبارك وتعالى: وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فها هو عيسى عليه السلام يقول بعدما توفيتني أنا لست رقيبا عليهم ولا أعلم شيئا من أعمالهم. فهذا الحديث منكر سندا ومنكر متنا أيضا. وبعدين في الحديث ما يحمل في طياته النكارة، وهو: إن وجدت شرا استغفرت الله لكم. يبقى يعني كل شر يفعله مسلم استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني يعلم قطعا بدلالة نصوص كثيرة أنه ليس بصحيح. نعم. برضو يعني في بعض الإخوة المرة اللي فاتت لما أنا اتكلمت عن سيد قطب رحمه الله وقلت إن هو قال يعني في عثمان بن عفان كلام لا يقوله مسلم، فقال لي يعني أنت كده بتكفره؟ وطبعا واضح من سياق الكلام أنني لا أكفره يعني، لكن لا يقوله مسلم يعلم قدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وله فضل اطلاع على سيرهم لا سيما من مثل عثمان بن عفان. كيف يقع إنسان في عثمان بن عفان وهو يقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ندب الناس إلى يعني تجهيز جيش العسرة، ف فجهز عثمان رضي الله عنه هذا الجيش كله على نفقته الخاصة حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر وهو يضرب فخذه بيده ويقول: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. وقد صح بأكثر باتماع الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى عثمان بن عفان في اليوم أو في الليلة التي قتل فيها وكان صائما، وقال له: يا عثمان أفطر عندنا اليوم. فقتل عثمان وهو صائم رضي الله عنه. ويعني بلاء عثمان بن عفان رضي الله عنه في يعني الذود عن حمى المسلمين وفي بذل نفسه ونفقته جميعا لله عز وجل أخبار متواترة، وكان أكثر الصحابة حياء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. ويكفي كما في حديث البخاري أن عثمان بن عفان أن أبا عبيدة ابن الجراح لما بدأ يعني بعد مقتل عمر بدأوا يقلصوا الستة الذين جعلهم عمر كمجلس شورى. عبد الرحمن بن عوف أظن ولا أبو عبيدة، مش كده؟ عبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف قال: اجعلوا أمركم إلى اثنين. الاثنين دول انتهوا على علي وعثمان. ظل عبد الرحمن بن عوف يطوف على المسلمين ثلاثة أيام، وبعدين جاء بعد الثلاثة أيام قال: ارفع يدك يا عثمان، إن إيه لم إن يعني إنه يعني وجد المسلمين جميعا اتفقوا على أن عثمان كان أولى بالخلافة من علي بن أبي طالب. وسفيان الثوري يقول: من قدم عليا على عثمان فقد أزرع على 12,000 من المهاجرين والأنصار، إن هم دول اللي اختاروا عثمان بن عفان وقدموه على علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. فهو الشيخ القطب رحمه الله أخطأ جدا الخطأ لما تعرض لعثمان، ليتكلم عليه كلام زي ما أنا قلت لكم المرة اللي فاتت ما يتلبس عليه ذوق. لو جبنا رجل في مثلاخ عدو ما قال في عثمان أكثر مما قاله سيده. وأنا يعني كنت أو ولا زلت أتمنى أن يكون تبرأ من هذا الكتاب قبل أن يموت. نعم. يسأل سائل عن حكم القراءة من المصحف في الصلاة. جاد. بس أنا برضو اتكلمت المرة اللي فاتت وقلت يعني إذا كنت تصلي خلف رجل حافظ يبقى لا معنى لحمل الإيه؟ لحمل المصحف، إن الأصل ترك العمل في الصلاة. عشان لا يعمل شيئا في الصلاة إلا إذا كان هناك داعي إلى ذلك. يقول سائل: ذهب بعض العلماء منهم شيخ الاسلام ابن تيميه الى انه لا صحة لوجود رأس الحسين في المسجد المعروف بالقاهرة، فهل بناء على ذلك تجوز الصلاة في هذا المسجد مفترض ان الحسين موجود رضي الله عنه؟ يعني هو عايز يقول كأن من راسه مش موجودة يبقى خلاص، يبقى كما فيش ضريح يعني، ها زي ضريح الشيخ طلحة عندنا يعني. قال لك قاعد يحفر عشان يلاقوا اي حاجه، ما لاقوش حاجه، قاموا بنين القبر برضه زي ما هو برضه، قاموا عاملين العبره مش بقى بوجود واحد جوه كمان، لا مجرد وجود القبر والبنيان بتاع القبر يمنع من الصلاه فيه. ليه؟ لان الجماهير انما تطوف حول هذا القبر سواء كان مدفون في حد او مش مدفون، وطبعا تبقى مصيبة سودة لو ما تكون جحش. انت مش مصدق ولا ايه؟ انت عارف مسجد العوام في مرسى مطروح؟ مسجد العوام ده مدفون في واحد كافر، احد الضفادع البشرية اليونانية. ده رجل ضفدع كان بيصطاد السفنج وبعدين غرق وطاف على وش المية، واحد قال لك سيدي العوام واصل. العوام اللي هو عشان جاي عاين يعني. وخدوه دفنوه وخلاص بقى سيد العوام، وهو رجل كافر مدفون في مسجد وتنذر له النذور. أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات. كان سنة 76 الفراش بتاع السيد البدوي كان نصيبه أو كان الحصيلة بتاعته 14,000 جنيه من صندوق النذور سنة 76، أيام ما كان الجنيه مش عارف بثلاثة أربعة دولار ولا إيه، يعني كان الجنيه لسه فيه حيل آنذاك، ياخد 14,000. طيب امال يبقى رئيس الفراشين ياخد كام، والخطيب ياخد كام، ومدير الاوقاف ياخد كام، ورئيس المدير ياخد كام؟ هذا الصندوق يكون موجود فيه اكثر من 10 مليون، هذا الصندوق يكون موجود فيه اكثر من 10 مليون جنيه، لان ايه بيحج اليه حوالي 4 مليون في الليلة الختامية. 4 مليون لو كل واحد حط له 10 جنيه بس يبقى دخلنا في حزبه كبيره جدا، يعني دول اللي 4 مليون دول ممكن يسدوا ديون مصر. مش عارف ديون مصر مش عارف كام، 62 مليار ولا ايه. فطبعا هو مش الفكره بقى انه القبر الصرامه مش موجوده يبقى خلاص كان المسجد ما فيهوش حاجه، لا. لا. والحسين رضي الله عنه معروف انه قتل في كربلاء في العراق. وفي اكثر من 1000 مسجد في العالم باسم الحسين، واكثر من مسجد يزعم ان هنا راس الحسين وهنا رجل الحسين وهنا ذراع الحسين وهكذا. والحسين رضي الله عنه لم تخرج جثته من العراق. نعم. وطبعا زي ما احنا بنقول هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعلم الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فأهل العلم يقولون إذا بني مسجد على القبر يهدم المسجد، وإذا أدخل القبر إلى المسجد نبش القبر. خلاص يهدم المسجد إذا بني على القبر، قبر موجود وبنين عليه مسجد، لأن هذا من المساجد الضرار. خلاص. واما اذا كان المسجد مبنيا بالفعل ولكن وضعوا او جعلوا قبرا فيه فهذا ينبش القبر ولا يهدم المسجد. نعم. اما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فطبعا ده لا يقاس عليه لاسباب. السبب الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجد، انما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، وكانت حجرة عائشة بجوار المسجد وليست في المسجد. ثم إن القبر أن الحجرة لم تدخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنة 97 هجرية، وقد أخطأ عبد الملك أو سليمان أو واحد من يعني هؤلاء الخلفاء لما أدخل الحجرة في المسجد، وكان ينبغي أن يوسع من الجهة الأخرى وليس من جهة الحجرة كما فعل عمر بن الخطاب وكما فعل عثمان بن عفان رضي الله عنهما. نعم. يسأل سائل عن صحة هذا الحديث: إن الله لا يقبل صلاة مسبل إزارة، وما حكم صلاة المسبل، وما حكم الصلاة وراء إمام مسبل؟ أما الحديث فقد رواه أبو داود وهو حديث منكر، وأخطأ النووي رحمه الله لما صححه على شرط مسلم في كتاب رياض الصالحين، وفيه 3 علل: الجهالة والاضطراب، وهناك علة ثالثة لا أذكرها الآن. أما حكم صلاة المسبل فصلاة المسبل صحيحة، ولكنه ارتكب محرما بالإسبال، ارتكب محرما بالإسبال. وإذا كانت صلاته في نفسه صحيحة وهو مسبل فصلاته خلف إمام مسبل صحيحة من باب أولى. وحكم الإمام، حكم صلاة الإمام هو حكم صلاة المأموم المسبل تماما، يعني نحن لا نبطل الصلاة بالإسبال وإن كان المسبل مرتكبا لأمر محرم. هل يجوز للطبيب البيطري ان يعالج الكلاب التي تستخدم استخداما خطأ، يعني استخدام خطأ يعني كأنه يقصد مثلا واحد عنده كلب ولف، مش كده؟ كلب ولف كده اللي هو ودانه وفروة كده، وكلب الخارع ده، ها؟ اللي لا بيعض ولا بيعمل حاجة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلاب، قال: من اقتنى كلبا ليس كلب حراسة ولا كلب زرع ولا كلب ماشية إلا نقص من أجره كل يوم قيراطان. فشوف بقى الواد من الزواج ده اللي هو لا عنده قراط ولا ربع ولا سنت حد، لأنه لا بيصلي ولا بيزكي ولا بيصوم ولا بيعمل حاجة خالص، ولا بالسلسلة وشادد كلب وراه، ده بقى ينقص من أجره قراطين، هو ما عندوش أصلا لا قراريط ولا عنده أي حاجة. فدي كلها عبارة عن حاجات بتتركب على الناس. طبعا الكلاب اللي زي دي الطبيب البيطري لا يجوز له أن يعالجها، لأن اقتناءها حرام في الأصل. أما كلب الماشية أو كلب الزرع أو كلب الحراسة أو كلب الصيد، يبقى ده هذا كله يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح ورخص في كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع، يعني الكلب الذي يكون له فائدة. وطبعا الطبيب بيطري يعني ممكن يقول: طب أنا إيش عرفني؟ لا، بيبقى معروف كلب الحراسة شكله إيه؟ ها؟ يعني ما تقدرش تدخل عليه إلا إذا كان صاحبه ماسك، ها؟ ماسكه ولو ربطه بجنزير كمان. فبيتعرف طبعا الكلب الحراسة من الكلب الإيه؟ من كلب أولاد الزواج. لا، هو أخونا بيقول يعني علاجه أليس يكون من باب الرحمة مثلا؟ طيب، هو أنت لو لما يكون عندك علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء هذا الكلب، الكلام ده يرد على كلب في الطريق ليس له صاحب، مالوش هوية، ممكن إذا أنت وجدت اللي بيتألم بتاع الكلام ده ممكن تتدخل، لكن واحد جاي يحطه في العربية وهو مدال بالراس من الشباك بتاع العربية بيطلع لسانه اللي واقفين على محطة الأتوبيس، وجاي منزله من العربية الفخمة بتاعه وجايبه في عيادة، بيبان خالص يعني إن ده كلب مكلف يعني. يسأل السيد: هل قنوت الفجر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يرد، وذلك في رمضان أو غير رمضان؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح أنه قنت باستمرار لا في رمضان ولا في غير رمضان، إنما سنة أن يقنت في الوتر كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسين والحسن ابن علي رضي الله عنهم جميعا، دعاء المشهور: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، الى اخر الدعاء الجميل. انما في الفجر لا. واما الحديث الذي يحتج به الشافعيه ويصححونه على خلاف قواعد اهل الحديث، وانا من اكثر الناس عجبا من صنيع البيهقي والنووي وسائر علماء الشافعيه الذين صححوا هذا الحديث، في حين أنهم ضعفوا أحاديث مثل هذا تماما لا تفترق عن حديث أبي جعفر الرازي ولا أنملة، ضعفوه لتفرد هذا الضعيف في الحديث. حديث الذي ورد في هذا يصححه البيهقي وغيره حديث أبي جعفر الرازي الذي يرويه عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أنس تقريبا يعني: لا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. وهذا الحديث تفرد به أبو جعفر الرازي واسمه عيسى ابن ماهان، وهو سيء الحفظ. ومعلوم عند علماء الحديث أن سيء الحفظ إذا تفرد برواية فهي منكرة، لا تصح. وقد تفرد عيسى ابن ماهان بهذا الحديث، انما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء من حديث انس او غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح. وهناك فرق واضح بين لا زال يقنت في صلاة الغداء حتى فارق الدنيا، وكان يقنت في صلاة الصبح. ماشي، كان يقنت في صلاة الصبح زي ما كان يقنت في صلاة الظهر، يعني ليس فيه ديمومة القنوت باستمرار إلى أن فارق الدنيا. نعم. ويسأل برضو السائل عن التشهد، قراءة التشهد الأوسط، هل نقرأ التشهد كله أم نقرأ نصف التشهد؟ هو الأصل أن تقرأ التشهد كله، وقد ورد في مسند إمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إلى نصف التشهد، فكأنها إيه؟ كأنها رخصة، يعني لك هذا أو ذاك.
القرآن.
إلا أن يختم رجل القرآن ثم يدعو بعض أبنائه فيدعو وهم يؤمنون. وهذا صح بالسند الصحيح في كتاب فضائل القرآن لجعفر الفريابي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن دعا بنيه ودعا. وكذلك صح هذا عن مجاهد وأظنه أيضا عن سعيد بن جبير. والأسانيد في هذا موجودة في كتاب فضائل القرآن للفريابي. نعم. إنما ما أستقبحه حقا هو التنغيم والغناء في الدعاء زي ما بيحصل بكل أسف في الحرم المكي، تطويل في غير طائل. نحن ما علمنا هذا عن السلف مطلقا. السلف إنما كانوا بيختموا في رمضان يقعدوا يدعوا. أنا مرة في إحدى مراتي في العمرة ساعة إلا ربع دعاء، وطبعا بأولا دعاء مغنى منغم وهذا مكروه، ثانيا مسجوع وهذا مكروه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره السجع في الدعاء، ان السجع في نوع من التكلف، لكن الانسان عليه ان يدعو بالدعاء الذي لا يظهر عليه صنعة التكلف، ولا ان يقف كأنه يغني بين يدي الله عز وجل. نعم. هل يجوز المرأة السيب أن تزوج نفسها بدون إذن وليها علما بأن وليها موجود على قيد الحياة؟ لا يحل لامرأة بالغة ذكرا كان أم سيبا أن تزوج نفسها، لا بد من الولي في الحالتين. إنما الفرق بين السيب والبكر أن السيب لا يجوز أن يجبرها والدها على أن تتزوج بمن تكره، بل هي التي تختار لأنها جربت الرجال وصار لها اختيار. إنما البنت البكر هل يجوز إجبارها على أن تتزوج من تكره؟ على قولين، الشافعية يرون جواز أن يزوج الرجل ابنته بدون أخذ رأيها، والحنابلة على غير ذلك. والصحيح في هذا على أي حال أن يؤخذ رأي المرأة إلا أن يتبين من هذه البنت أنها حمقاء وتريد أن ترتبط برجل فاسق مثلا، فحينئذ يجب على ولي الأمر أن يمنعها من أن تخطو هذه الخطوة. نعم. لو كانت كتابية، لا أخت كتابية خلاص صار السلطان وليها. الكتابية بعد أن أسلمت خلاص لم يعد لها ولي إلا السلطان. طب السلطان ده مين؟ إما أن يكون سلطانا عاما، وإما أن يكون سلطانا معنويا، يعني رجل مثلا عمدة في البلد أو عمدة في الحي أو رجل محترم يرجع إليه ويؤخذ بكلامه، حينئذ يقال لهذا الرجل أنت ولي هذه المرأة حتى لا يتكلم أحد في عرضها. إن لم تسلم يعني مثلا امرأة كتابية لم تسلم بعد، ما زالت على دينها وتريد أن تتزوج مسلما، أي واحد من المسلمين يكون وليا. طب هي كافرة؟ ما هو كتابية يعني كافرة، كتابية يعني بنت لذينة كمان. طيب كفاية ان احنا كده جرنا على الشيخ محمد.